قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. قال: حدثنا علي بن عبد الله، وهو علي بن عبد الله بن جعفر المديني السعدي أبو الحسن، إمام أهل الحديث في زمنه. قال: حدثنا مرحوم، وهو مرحوم بن عبد العزيز ابن مهران البصري، ثقة، لم يخرج له البخاري إلا هذا الحديث. قال: سمعت ثابت البناني، وهو ثابت بن أسلم البناني البصري، قال: فيه أنس بن مالك رضي الله عنه كان ثابتا من مفاتيح الخير. قال: كنت عند أنس وعنده ابنة له. قال الحافظ: لم أقف على اسمها، وأظنها أمينة بالتصغير. قال أنس: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها. قالت: يا رسول الله، ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها وسوءتاه. قال أنس: هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. وقال رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم، وهو سعيد بن الحكم بن أبي مريم، وإنما ينسب إلى جده، وهو الجمحي، ثقة ثبت فقيه. قال: حدثنا أبو غسان، وهو محمد بن مطرف المدني، نزل عسقلان، وهو ثقة. قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد. ومن هو أبو حازم؟ سلم بن دينار. وأبو حازم عن أبي هريرة من هو؟ سلمان الأشجعي. أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: يا رسول الله، زوجنيها. فقال: ما عندك؟ قال: ما عندي شيء. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصفه. قال سهل: وما له رداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا أو دعي له، فقال له: ماذا معك من القرآن؟ فقال: معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أملكناكها بما معك من القرآن. متفق عليه. البخاري رحمه الله تعالى لفقهه بوب على هذه الأحاديث فيما مضى: هل تهب المرأة نفسها لرجل؟ الجواب: لا، لأن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان المراد أنها تهب نفسها بغير مهر ولا عقد، وإن كان المعنى أنه إنما يكون هذا اللفظ مكان العقد، فهذا فيه خلاف. والبخاري استدل بهذا الحديث في هذا الباب إلى مسألة أخرى، وهي: هل يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح؟ واستدل بهذا الحديث أو بهذين الحديثين، وهذا صحيح، ولكن لا بد أن تراعى المصالح من المفاسد. فلا تأتي المرأة بنفسها: يا فلان، أنا أريد أن أتزوجك. لا، هذا قد يؤدي إلى مفاسد، ولكن لا بأس أن تجعل من يشير عليه، إذا رأت أنه رجل صالح ويترغب في الزواج به، فإذا أراد الزواج بها وعلم صلاحها فلا بأس، وإن كان لا يرتضيها فله ذلك. لكن ليس المعنى أن المرأة تجلس على قارعة الطريق كلما رأت رجلا قالت له هل ترغب في الزواج، لا، ليس هذا المقصود. وإنما وليها بدلا من أن ينتظر حتى يأتيه الزوج الذي ربما يكون نكدا عليها وربما يكون سيء الخلق أو ضعيف الدين، فيختار لابنته أو وليته رجلا صالحا، وممكن أن يشير عليه بعض الناس فيقول انظر فلان إن كان يرغب في الزواج فأنا سأزوجه ابنتي. بهذه الطريقة تكون المرأة أو وليها قد بحث عن الزوج أو عرض عليه ولو لم يكن مباشرة. وأما هذه فهي عرضت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كما قال الحافظ وهبت النساء كلهن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم لكن محظوظات. ومما نستفيده من هذا الحديث أو من هذين الحديثين أنه يجوز للرجل أن يلبس بعض لباس المرأة عند الضرورة، ويجوز للمرأة أن تلبس بعض لباس الرجل عند الضرورة كالإزار والخمار وما يشبه ذلك. ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، معناه أنه قد تلبسه هي أو هو، ولكن هذا عند الضرورة إذا لم يجد ما يستر به عورته إلا لباس امرأة فيفعل مما يصلح بما يستر به العورة، وإلا فإن لباس الرجل للرجل ولباس المرأة للمرأة. ويا لله للعجب، ترى بعض الناس يمشي في الشارع إن لم ترى وجهه ظننته امرأة من اللباس الذي يلبسه، إذا رأيته يمشي وأنت تراه من الخلف تقول هذه امرأة أو رجل، فإذا استدار وإذا به رجل عنده شارب وربما لحية وهو يلبس بعض اللباس الرقيق الذي هو من خصائص المرأة، وهذا كله بسبب التشبه بالكافرين والتقليد لأعداء الدين. وإلا فإن لباس المرأة يخصها ولباس الرجل يخصه. ومما نستفيد من هذا الحديث أيضا أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى، وهذا إذا ذكر فالمراد به في زمن الرواية ليس اليوم ولا الآن، وإنما في زمن الرواية، فقد كان أئمة السلف يرون الأحاديث بالمعنى، وعلى ذلك جماهير أهل العلم. والدليل من هذا الحديث أن هذه حادثة واحدة، امرأة أعرضت نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام فزوجها صحابيا يحفظ البقرة وآل عمران وبعض السور، فكان لفظ العقد اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن، وفي رواية هنا أملكناكها بما معك من القرآن. فهذا يدل على أن الرواه رووا الحديث بالمعنى، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بلفظ واحد، فهي حادثة واحدة وعقد واحد وزواج واحد، ولكن حصل من الرواة تصرف، فمنهم من رواه بنفس اللفظ ومنهم من رواه بالمعنى بما لا يضر ولا يخل بالمعنى ولا يفسده، وعلى ذلك جماهير أهل العلم. وأما في أيامنا وزماننا فإنه لا يصلح أن تنقل مثلا حديثا من صحيح البخاري وتقول رواه البخاري وأنت لم تكتبه كما في البخاري بلفظه ثم تقول بالمعنى، لا، هذا ليس بصحيح، بل هذا اعتداء على كتب أهل العلم، وإنما يعني يستساغ هذا إذا تكلم المتكلم في محاضرة أو خطبة أو نصيحة فنسي لفظ الحديث أو بعض ألفاظه فأتى بالمعنى ثم يقول في آخره أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإما عند الكتابة والتحرير والنقل من كتب الأئمة فإنها تنقل بلفظها ونصها، وإلا فإنه قد يقال للكاتب مختلط، أو ربما إذا أكثر من ذلك يقال عنه كذاب، لأنه ينقل أشياء ليست في كتب أهل العلم وليست في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنس كان يخاطب ابنته ويذكر هذه القصة، فاستغربت ابنته تقول هذه ما عندها حياء، هذا في نظرها، ولكن هذه المرأة قد بلغت درجة عالية من الحياء والصلاح، أنها ذهبت تريد الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه امرأة صاحبة همة عالية، ولو تزوجها رسول الله لكانت أم المؤمنين، فكيف لا يكون فيها حياء؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أرادها فسكت. ولهذا إذا عرضت المرأة على رجل وهو لا يريدها له أن يغفل عن الموضوع أو يسكت أو يعتذر بما يطيب به الخاطر، لا يقول هذه امرأة لا أريدها لأنها ولأنها ولأنها، لا، تركها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم، نظر إليها ثم سكت. فلما طال المجلس قال الرجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة زوجني، هذا بحاجة للزواج. فقال له ماذا عندك؟ لا بد من المهر، وهذا الصحابي ما عنده شيء، التمس ولو خاتما حديد، ذهب ولم يجد شيئا، لكنه نسي أن عنده ما هو أغلى من الذهب والفضة والحديد والألماس، وهو القرآن العظيم. فقال له عليه الصلاة والسلام ماذا تحفظ من القرآن؟ قال البقرة وآل عمران وسورة كذا وكذا. قال تحفظهن عن ظهر قلب؟ قال نعم. قال اذهب فزوجتك بما معك من القرآن. عند من هذا السؤال وقد تكرر عندك يا عبد القوي؟ تزوجها بما معه من القرآن. ثم اختلفت هذه المرأة مع هذا الرجل وخلعت زوجها، فماذا ترد إليه؟ البقرة والعمران الذي تتزوج بالقرآن عند الخلع، ماذا ترد لزوجها؟ ما هو المهر الذي ترده؟ تعلمه البقرة؟ ها؟ يعني ما ترد له شيئا؟ كيف؟ المخالعة ترد المهر كاملا إن طلب الزوج، وهذا قد تزوجها بما هو أعظم من الملايين والدولارات والدنانير، فكيف ماذا الذي ترد له؟ ما ترد له شيئا؟ يعني يكون مظلوم عند من يقدر له بقدر ما قام به من تعليمها، يقدر له، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فهي تفتدي بنفسها، تفتدي نفسها بقليل أو كثير، ويتفقان، يعني يقدر له ويطلب شيئا وتعطيه، أما أن يقال ليس له شيء فلا. وأما أنها تعيد له القرآن الذي علمها فهذا صعب، كيف تعيد له؟ لكن إن شاء الله أنها ما تخالعه ما دام أنها يعني تزوجها بالقرآن. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الرجل له أن يلبس الخاتم من الحديد، وأن هذا لا شيء فيه من الفضة أو الحديد، أما الذهب فإنه لا يجوز. وقد جاء حديث في النهي عن لبس خاتم الحديد لكنه ضعيف، والذين يرون صحة الحديث يقولون هذا ليس صريحا، فإنه سيلتمس خاتما لا يشترط أنه يلبسه، قد يكون معه محفوظا من ما يلبسه النساء، ولكن الصحيح أنه يجوز أن يكون الخاتم من حديد أو يكون فيه حديد، هذا لا شيء فيه للرجال، وهكذا الفضة. وأما الذهب فإنه لا يجوز لبسه للرجل بأي صورة كان، سواء كان في خاتمه أو ساعته أو جنبيته أو نظارته، لا يجوز، إلا ما استثنى أهل العلم في الأسنان، إن قال الأطباء أنه لا يثبت معه إلا سن من ذهب، ولا يصلح معه الأشياء الأخرى وهو بحاجة إليه، ففي هذه الحالة تقدر الضرورة بقدرها. وهذا الحديث يدل على مدى ما كان عليه ذلك المجتمع من محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شدة محبتهم له وتعلقهم به، حتى أن المرأة تهب نفسها للرسول من شدة محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، يبذلون أنفسهم وأموالهم وكل ما يملكون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه المحبة هي المحبة الصادقة،